نتحدث عنه. في الغالب يهم شأننا الداخلي ويهم من هو في الخارج، نصلح فيه بعض إيمانياتنا وأخلاقنا وقيمنا. نبدأ بالزاوية الأولى. زاويتنا الأولى نتحدث فيها عن حادثة حصلت هنا في الكويت قبل بضعة أيام، وفيها دلالات خطيرة ومؤشر خطير. أنا لست بصدد اليوم الحديث عن حادثة بعينها، عن شخص أعرفه، أعرف دينه وأخلاقه، أعرف مدى محاربته للفساد من خلال عمله ومحاولته للإصلاح قدر المستطاع، أعرفه شخصيا خاصة في إدارته الأخيرة لرعاية الأحداث وهذا الجزء المهم في وزارة الداخلية وما يقوم به من دورات ونصائح وتعاونه مع بعض المصلحين في البلد لإصلاح الناشئة الذين وقعوا بالأحداث ربما بعضهم عن غير قصد. هذا الرجل لست بغرض الدفاع عنه في هذه الحلقة، ولكن سأتخذ ما حصل معه فقط موعظة لأمر خطير انتشر عندنا في البلاد في الآونة الأخيرة. الحادثة حادثة الاعتداء على عقيد في وزارة الداخلية. العقيد اسمه بدر الغضوري، أبو ناصر يعرفه الكثيرون، سواء اتفق معه الأكثرون، اختلف معه من ربما تعرض للتحقيق معه أحيانا، وهذا طبيعة العمل، طبيعة عمل ضابط المباحث أنه يحقق حتى لو شك بالشخص وإن كان بريئا، فطبيعته أن يحقق مع الناس. بدر الغضوري في خارج مجال عمله مصلي العشاء في مسجد البيان، عقيد، رجل مصلي، نسأل الله أن يحفظه ويثبته، يصلي العشاء، يطلع من مسجده في بيان، يشوف سيارات تقحص، يسمون بعض اللهجات يفحطون، يؤذون الناس بأصوات السيارات في داخل المنطقة وبين البيوت. الأخ بدر أبو ناصر حاول أن يمنع الشباب عن هذا الفعل وأخبرهم أنه عقيد، ما هو ضابط، عادي، عقيد في وزارة الداخلية، لكن الرد لم يكن في الحسبان. أنا ما راح أتكلم أبي محامي الضحية اللي أدخل على إثرها المستشفى وأدخل في البداية في العناية المركزة ثم نقل إلى مستشفى ثاني، نسأل الله أن يحفظه ويشفيه، ولولا العناية الإلهية ربما ذهب بضربة في الرأس، بنزيف، بأي شيء، الرجل مات. أنا والآن المحامي، محامي الضحية سوف يتكلم. أنا أرجو من أي شخص لا علاقة بالمتهمين، واحد من أهاليهم، واحد من ربعهم، محامي المتهمين، أي واحد منهم عنده علاقة فيهم يبي يتكلم على الهواء، حياه الله يتصل، المعد ناطر، ناطر أي واحد منهم، لأننا ما استطعنا أن نصل إلى أي واحد من أهالي المتهمين علشان يمكن يبي يدافع عن موقف عياله، موقف أهله. أنا ما بيتكلم عن القضية بذاتها، لكن يا جماعة أبي أبين خطر المجتمع اللي ما يكون للضابط فيه أي هيبة وأي احترام. إحنا شلون راح نعيش في مجتمع مثل هذا المجتمع؟ منو معنا في الاتصال؟ الدكتور مبارك معنا. ألو، السلام عليكم دكتور مبارك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور.
حياك الله يا شيخ، يا هلا فيك شيخ نبيل.
كيف الله يسلمك. أول شيء طمنا عن حالة أبو ناصر.
والله يبشرك، فضل الله سبحانه وتعالى، الحالة مستقرة في الوقت الحالي، فضل الله سبحانه
الحمد
وتعالى.
الحمد لله، الله يعافيه ويشفيه. يعني دكتور أنا عندي أسئلة سريعة. أول سؤال، شو اللي صار بالضبط؟
والله اللي صار باختصار شديد، والله للأسف أنه بعيد عن الدين وبعيد عن أخلاقنا كمسلمين وكويتيين، فاهمني؟ اللي حصل بدر أثناء توجهه لأداء الصلاة في مسجد مريم، شيخة مريم في بيان، أثناء الصلاة في المسجد كان في طبعا صوت السيارات اللي مثل ما ذكرت التقحيص بالخارج، المصيبة أن الشارع المقابل للمسجد، فطلعوا خلصوا الصلاة أمام جميع المصلين مسكرين الشارع المقابل، هم شارع رايح راد، بالشارع المقابل مسكرينهم مانعين المارة من الجهة الثانية أنهم طبعا يتحركون. يعني من الأمور اللي ذكرها الأخ بدر يقول كانت مرة حاطة إيدها على راسها من الخوف، سيارة واقفة هناك والمصلين يستنكرون. يعني أنا اللي خليني يعني هني أستذكر، يمكن حضرتكم تعرفون، من سنة صارت نفس الأمور هذه، مات فيها 7 أشخاص في وسط الدوحة من ما كان يذكر هذا الأمر.
أذكر إحنا حطناه في التلفزيون. نعم أذكر.
نعم كم عمرها طال عمرك؟ ما في أحد بالكويت ما بتش عليها من استهتار الشباب.
طيب دكتور مبارك شنو سوى البناصر؟ شنو سوى؟ شنو كان دوره؟
حط الفليشر طال عمرك والصافرة. نعم.
جيد.
فما كان أمام اللي يصعد الرصيف على أساس إنه يسك يفتح عن السيارات. أربعة طبعاً هربوا.
طيب.
إلا طبعاً البطل المغوار اللي هو سوق السيارة زد عمره 28 سنة والأسف في الحرس الوطني. اتجه على طول كمل التكريس ماله ولما مشى وراه طبعاً الناس مو قادر تخيل المسافة ما بين مسجد مريم إلى موقع الحادثة البيت اللي وقفت فيه السيارة من 150 إلى 200 متر يعني 30 ثانية إلى دقيقة معاي. الأخ طبعاً وقف وهرب من السيارة وتركها مفتوحة. طبعاً إجراء سليم سواه العقيد بدر وقف على طول وراء السيارة على أساس طبعاً يتخذ إجراء.
عفواً الدكتور مبارك الكلام بعضهم قاعد يقول أن أبو ناصر أن العقيد بدر الغضوري تطاول عليهم بالكلام نسبهم وشتمهم وأن اعتدى عليهم بعد. هذا كلام صحيح؟
للأسف الشديد من يعرف بدر يعرف الكلام هذا كان صحيح أو لا. بدر 25 سنة في الداخلية رجل وصل إلى عقيد. فهل تعتقد عقيد وفي المباحث يتصرف هذه التصرفات؟
طبعا هذا احنا حاطين الصورة الآن صورة بدره في المستشفى لما زاروا
المسؤولين. أنا سامحني أنا أكلمك والله بعيد بين
لا حاطين صورة أبو ناصر في المستشفى والمسؤولين الداخلية يمه.
والله لو تعلم اللي حصل أبو ناصر ولأسرة أبو ناصر لا أعتقد الشباب هذول تندموا أشد الندم اللي
طيب
حصل.
طيب أنا ترى مو هدفي الشباب نفسهم الله يهديهم ويصلحهم وهم نعم. في النهاية إصلاحهم هذا هدف لنا. لكن دكتور مبارك أنا أبي يعني أبين قضية خطيرة اللي هي عدم يعني وضع ضابط الداخلية هالدرجة ما في نعم. أي هيبة صارت اليوم عندنا
إحنا. أبداً ما في هيبة.
شنو صار مع الأخ أبو ناصر؟ شنو صار؟
اللي حصل مع الأخ أبو ناصر مصيبة. أول ما وقف طبعاً دخل في الباب السيارة مفتوح دخل على أساس يسحب السويتش كإجراء أولي. ويتصل بعدين على أساس يكمل الإجراءات القانونية. على طول في هذه اللحظات جت سيارة فورد في خلف السيارة وسكرت عليه عملت يعني نقدر نقول بالمصري كماشة على أساس يمنعونه من ونزل على طول ثلاثة أشخاص شافوا مرة على طول يقولوا ليش عندك هني؟ قال أنا
شو الشباب يسألون الضابط أنت شو تسوي؟
يسألون بدر شو عندك هني للأسف معاي؟ هذا الكلام طبعا نقل اللي حصل مع بدر لأني أنا بعد 10 دقائق في من الواقع من وصول بدر إلى المخفر أنا كنت موجود يسألون إيش عندك فقال أنا العقيد بدر وأعتقد شايف الصافرة والفليشر ولو سمحتوا يلا من هي إجراء طبيعي
نعم نعم
يقول على طول سب للأسف شديد وأخذ ضربة على طول في الجهة اليسرى لإذنه وطاح على الأرض وطبعا تشوت وترفس و بوكسات على البطن على الظهر هذا يعني ظهر التقرير من كدمات إلى آخره. للأسف الشديد أن كثير كان من الموجودين من على الصوت الصافرة ما فاكك يعني كان السؤال يقول لي أول مرة أتوقع أحس أني مو كويتي معقول هذا يحصل في الكويت معي؟ اللي حصل طال عمرك اتجه طبعا تحامل على نفسه وصل للمقفر الشرطي بعد
وبدأت القضية طبعا الآن الإجراء هل قبض على المتهمين دكتور ولا ما قبض عليهم الحين؟
تم القبض عليهم أعتقد بعد الساعة 11 أو 12 بالليل يعني بالضبط طيب. لأن المحقق بدا التحقيق.
إحنا عفوا الحين نسأل الله السلامة لأبو ناصر والله هدي الجميع. إحنا بس مجرد كان يعني هدفنا في الاتصال معرفة الحادثة وإن شاء الله سلامة أبو ناصر. شنو الآن المطلوب منكم دكتور؟
لا طال عمرك احنا 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 يعني الله يبارك لك يعني في هذا الامر احنا اهم ما علينا الرساله اللي حضرتك انت توجهت فيها يعني احنا والحين نقف عند يعني منحنى وامر خطير ان هيبه الداخليه يا شيخ نبيل يعني على المحك للامانه يعني صارت بعض القضايا الفرديه في السابق في الشهرين اللي او الشهر اللي فات هذه ما لها علاقه هذه تصرفات فرديه لكن الحين اعتداء على قيادي مثل خلونا نقول بدر تقريبا في قبله كان في اعتداء آخر لمتى بننتظر اعتداء لبعده وبعده بعدين على أساس بس نفكر نقول نغلظ العقوبة وندور الحماية لضباطنا في أمر طال عمرك أنت يمكن ما تعرف أنا وضحه للمشاهد سبقا وضحته شنو أنت شفت الضرب هذا اللي حصل لبدر شنو المادة اللي تحمي هذا الضابط المادة تقول
شنو أنا بعرف شنو العقوبة اللي راح تصير
أنا أقول لك العقوبة هزلية العقوبة للأسف يعني لو سمعوها ما حد يصدق اللي سمع الإعلام هذا كله على بدر أن هذه العقوبة. العقوبة شوف الاعتداء على موظف عام العقوبة لا تتجاوز سنة وغرامة 225 دينار. وطبعا بدر كون فرد شرطة من الداخلية تكون العقوبة مغلظة لا تتجاوز 3 شهور وما تزيد عن سنة وغرامة 300 دينار.
طيب أنا أعتذر دكتور مبارك من الوقت انتهى عندي هذه الفقرة. أشكرك شكر جزيل والله شافي بناصر وأستاذ بدر العقيد بدر وإن شاء الله إن شاء الله الأمور تنحل. لكن
أنا أشكرك بارك الله فيك
وجزاك الله خير وصل سلامنا
لأبو ناصر.
أنا بس إخوان المشاهدين أبي أوصل رسالة بغض النظر عن الحادثة هذه. يمكن الكل يقول أنت تشهد حق أبو ناصر صاحبك وأخوك, أنا أعرفه شخصيا وأعرف جهده, لكن أبي أتكلم بشكل عام يا جماعة. كما أننا ما نرضى أن رجل الداخلية يعتدي على أي إنسان لو كان بنغلاديشي, وهذا حذرنا منه أكثر مرة في البرنامج, لكن أيضا في المقابل ما نرضى يا جماعة أن يصير الرجل رجل الأمن بكرة لما يوقف الناس أو يمنع هؤلاء المستهترين أو يخوف بعض المجرمين يصير ما له قيمة عندنا في المجتمع. إذا صار رجل الداخلية بهذه الدرجة من الاستهانة بنظر الناس يا جماعة ترى مشكلة تصير عندنا كبيرة. طيب من يحفظ الأمن بعد الله سبحانه وتعالى؟ طيب المجرم الحقيقي يمكن هذا الشباب طايشين, مع أن ترى في واحد منهم عضو مجلس إدارة جمعية, واحد منهم موظف عسكري في الحرس الوطني, والناس كبار ما هم صغار. لكن أنا أقصد لو أن مجرم حقيقي يوم من الأيام هل راح يخاف من رجل داخلية؟ هل راح يهاب من ضابط كبير لما يوقف عند حده ولا يخوفه؟ جماعة ترى كلنا راح يعني نتضرر بهذا المستوى من الاستهانة برجال الداخلية اللي قاعد يصير عندنا. المدرس صار اليوم ما له هيبة, الطبيب أي واحد يدش في عيادته ويطق على راسه ويكسر عليه المكتب صار الأمر عادي. نسمع بعض الضباط الآن ينهانون, نسمع عن بعض الرجال. يا جماعة خل كل إنسان يعرف حقه, الحق اللي لي والحق اللي علي. صح الرجل مفروض رجل الداخلية اللي صارت الحوادث اللي قبل كم يوم ما نقدر نسحبها على أي رجل داخلية اليوم ونقول مثل ما حصل قبل فترة رجال الداخلية يستاهلون, لا أبدا. هذا أمر خطير وأنا بحذر أيضا الأهالي وبعض الرجال في وزارة الداخلية. شفتوا تجحيص اللي في السيارات قاعد يصير لا زال إلى اليوم إلى اليوم يا جماعة. أنا اليوم العصر في أحد المناطق والله وقفت, اضطريت أني أوقف مع عيالي, مو قادر أمشي يا جماعة لأن واحد من الأحباب قاعد يقحص بسيارته ومسكر علينا الطريق كله. اليوم العصر هذا يا جماعة وين نأمن إذا كان هؤلاء رجال الداخلية خايفين منهم بكرة؟ يقول أنا أروح يطقوني, أنا أروح وأنهان وبكرة يتدخل واحد من النواب يطلعهم. معنا اتصال ولا؟ حياك الله أخوي مشرد, حياك الله معي, تفضل أنت معي, حياك الله أخوي مشرد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ العوضي.
الله يعافيك, تفضل حياك الله.
حاب أتكلم عن النقطة الأساسية اللي تكلمت فيها طال عمرك.
تفضل عامر.
اللي هو هيبة رجل الأمن.
نعم.
رجل الأمن بالثمانينات على أيام وكيل وزارتنا الله يذكره بالخير الخرافي.
نعم.
كان رجل الأمن إذا وقف بالشارع يعمل التفتيش بروحه. ما بعد الغزو طال عمرك فالرجل الأمن مثل ما قال أخوي الدكتور مبارك عقوبته 20 دينار, وعلى حسب ما سمعت منه الحين أستاذ الفاضل عقوبته 225 دينار. هل يعقل هذا الشيء يا شيخ؟ يعني تخيل رجل الأمن اللي حميني وحميك ويحمي عيالنا ويحمي ديرتنا مجرد أنك تأتدي عليه سجن 3 شهور وادفع غرامة.
هذا إذا ما دش واحد بعد وطلعها مباسطة بعد.
أي والله يا شيخ, أنا كنت أنا سابقا عسكري بالداخلية.
نعم.
وحاليا رجل بوزارة الدفاع. أيام ما كنا بالداخلية كان مديرنا الله يذكره بالخير فؤاد مساعد الصالح المدير العام.
نعم.
كان شرط المرور شرطي, بس تخيل يا شيخ شرطي يوقف شارع كامل ويعمل تفتيش إجراءات اللازم.
طبعا هذا مثل ما تفضلت اخوي مرشد جزاك الله خير ان هذا الامن لي ولعيالي ولاهلي اذا كان رجل الداخليه بهذه الصوره. اشكر الشكر جزيل, وانا اثني ايضا على كلامك ان يا جماعه ما يصير نحمل اخطاء بعض رجال الداخليه, وكل مهنه فيها ترى مخطئين, حملها على كل الرجال. الله حفظ اليوم بدر الغضوري, لكن كان لا قدر الله بالامكان ان يصير له شيء كبير. والمتضرر الأول ترى مو فقط بدر الغضوري، متضرر الأول أنا وأنت وأنتي، ينصير في مجتمع للأسف ما في أحد يحمينا بعد الله سبحانه وتعالى. خلكم ويانا لكن نرجع بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أثناء الفاصل اتصل علي محامي المتهمين بالاعتداء على عقيد بدر، وأخبرني أن الأمر كله مو صحيح، وأنهم ما اعتدوا عليه بالضرب، وأن الأمر كله ملفق وما في أي كدمات. مع احترامي لكل الطرفين، يعني في النهاية أنا ماني قاضي، أنا ماني قاضي أدافع عن العقيد أو عن الشباب أو أحكم على أحد من الطرفين. صح المحامي يقول مثل ما أدخلتهم أدخلني، لكن أنا مشكلتي أن كنت أنتظر اتصال في الفقرة الأولى، وأنا أعتذر من الأخوان، والنهاية في المحكمة راح نعرف الحكم سواء كان من صالح العقيد أو من صالح المتهمين. أنا ما كان هدفي الحادثة، أنا كان هدفي يا جماعة أبين بشكل عام، في النهاية إحنا ما نرضى لأي حادثة، حتى التجحيص بحد ذاته إحنا نعتبره هذا إيذاء للناس. إحنا ما نرضى بالاعتداء على أي شرطي حتى لو قلت رتبته، لو ما عنده إلا خيط واحد ما نرضى بالاعتداء عليه. إحنا بشكل عام نتكلم. أما الحادثة أنا ذكرت في البداية المحكمة ستفصل فيها، سواء كان الحق مع هالطرف ولا مع هذا الطرف، سواء كان جلوس العقيد بدر في المستشفى فقط مجرد تمثيل أو كان حقيقي مثل ما يقول الإخوان المتهمين. أنا في النهاية علاقات تربطني بالطرفين، والطرفين يهمني أمرهم، وأتمنى الإصلاح قبل أي شيء، لكن المخطئ يجب أن يأخذ عقوبته، ويجب أن تكون هناك هيبة بشكل عام لرجل الداخلية سواء لبدر أو غير بدر. ما نقول والله رجل الداخلية أخذ راحته ويظلم الناس، لا أبدا طبعا، لكن يجب أن يكون لهيبته في الشارع إذا وقف تفتيش أو استدعى شخص لتحقيق أو طلب هوية إنسان، خاصة وحنا نعيش ظروف أمنية قاعدين تشوفونها يا جماعة، يتطلب منا التعاون كلنا على الأقل، ما ندع مجال لأي إنسان، ما احترامي لكل الأطراف، وإن شاء الله المحكمة تظهر الحقيقة بإذن الله عز وجل، إحنا واثقين فيها، لكن أسأل الله الإصلاح للجميع، والأصل في المتهم أنه بريء حتى تثبت إدانته، وهذه قاعدة يعرفها الجميع. إحنا عندنا موضوع ثاني في هذه الفقرة. كل إنسان قد يتعرض يوم من الأيام للبلاء. أحيانا بعض الناس يصيب مرض فيظن أنه ما في إنسان مبتلى مثله، وبعض الناس لو أصبع ينكسر عنده قد يجزع، قد ما يصبر، قد أحيانا يعترض على قدر الرب لو مات له حبيب. لو امرأة يرزقها الله بطفل معاق قد تسخط سخط حتى أنها ترد قدر الله. وبعض الناس من الإيمان اللي في قلوبهم تلقاه والله لو ابتلاه الله بكل بلاء في الدنيا إلا أنه تلقاه صابر ثابت. والله لو أفقر إنسان على وجه الأرض، لو أفقر إنسان لو ما عنده إلا تمرة ياكلها، تلقونه راضي ومستانس مبتسم. أذكر قصة الأعرابي اللي يوم من الأيام راح يلحق الإبل عنده في البر وعياله وزوجته في خيمة، راح ليل أظلم الليل وما أمسى مع عياله، جاء مطر وسيل، هو بصوب وعياله بصوب، عياله بخيمة. لما وصل في الصباح إليهم وجد السيل قد شالهم كلهم، تخيل عياله كلهم، الإبل راحت وعياله ماتوا كلهم مع زوجته مدفونين تحت التراب. قام يصيح لين شاف واحدة من الإبل بعيد الشاردة، ركض وراها لين سقط على رأسه، ركلته فسقط على رأسه فعمي بصره. شاف واحد بالصحراء شاله ودا عند الخليفة، ماتوا عياله وزوجته، فقد كل إبله وأعمى. قال للخليفة شنو اللي في قلبك الآن؟ قال والله ليس في قلبي إلا الرضا عن رب العالمين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بحط لكم صورتين الحين، تقرير في حرمتين، واحدة عجوز ما عندها أحد في الدنيا، عمياء حسيرة كسيرة جالسة في البيت، تعرفون كم معاشها في الشهر كله؟ أقل من 3 دنانير شهريا، هذه فلوسها اللي توصلها كل شهر، يعني يوم تاكل يوم يمكن ما تاكل، ما عندها شيء في الدنيا، وشوف شلون راضي عن رب العالمين. أم ثانية راح تشوفونها الحين في التقرير، أم عندها أربع عيال فيهم شلل دماغي، ما عندهم شيء يتحرك بجسمهم، يعني مو جنون، أسوأ من الجنون نفسه. أربع عيال لكن شوفوا رضاها عن رب العالمين. بس علشان أبي أوصل رسالة أقول حق اللي فقد لحبيب أو أصيب بمرض أو خسر فلوس أو جاءت عليه مصيبة، اصبر اصبر وما صبرك إلا بالله. شوف اللي أسوأ منك واللي أقل منك حظا، علشان أخي الحبيب وأختي الفاضلة ما تجزع. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خلينا نشوف صور من حياة الصابرين.
جمال جيبي
بيخدمك، جمال بيقعد معاك بيخدمك بيخدمك
ربنا ماما.
طب انت بتعالجي في دكتور، دكاتره شافوكي ولا حاجه؟
ها
في دكاتره شافوكي؟
انا ربنا سبحانه وتعالى بيحلف الشوتين عليهم ويشيلهم، بيحجبهم ويشيلهم على طول، يعني ربنا سبحانه وتعالى معايا، ربنا معايا ما يشهد له.
تاكلي ازاي وتشرب ازاي وبتعالج ازاي؟
يعني ضروري ضروري أعلم عليه الصلاة والسلام الرسول ما كانش بي كان أنوع 60 جنيه يقعدون ويفيد مني كمان. الحمد لله اللهم لك الحمد، ده حلو قوي، ده كويس قوي، ده حلو قوي، اللهم لك الحمد.
لحد 12 سنة كانوا كويسين، بعد 12 سنة ابتدى المرحومة رفعت تبان عليها عراض، ابتدى يشكل براع وبوركو، بعد 17 سنة توفى، رقد 5 سنين، أخته نفس المرض، على 12 سنة جهة نفس المرض بتاع أخوه، أديلها 6 سنين راقد، وأشكر بقى أخوها اللي بعديها نفس المرض بس يقوم ويقع مش رقد زيه. مام دخل روح المحل واحنا هو عليه.
انت شكرا ربنا عشان هو بيقدر يدخل الحمام لوحده.
ايوه صدقني انا شكرا على كل حاجه يجيب حيل عشان هو عم يحبني، انا مش قادره اوصف له كل حب اللي ربنا عم يحبه لدزه، انا ما فيش انسان على البشر حبه قد، صدقني ما في حد على الارض حبه قد ربه.
لا تحسب اللي خلق يا صاحبي إنسان، لطايف الله في حلك وترحالا، لا تحسب اللي خلق يا صاحبي إنسان، لطايف الله في حلك وترحالا، للعبد تدبير والتقدير من مولاك، لا تكدرت يوم بعد أيام تصفالك، لا تكدرت يوم بعد أيام تصفالك.
عروة ابن الزبير أحد أبناء العشرة المبشرين بالجنة، ابن الزبير بن العوام حواري رسول الله، هذا الرجل قطعت رجله، فلما استفاق من يعني من غيبوبته بعد ما قطعت الرجل أصابتها الآكلة مثل السرطان، تخيل إنسان يفقد رجله، أخبر بموت أحد أبنائه، إيش قال؟ قال الحمد لله، الحمد لله على كل حال، أعطاني 6 أبناء وأخذ واحدا، وأعطاني 4 أطراف فأخذ واحدا. هني الرضا عن رب العالمين. يا جماعة ما في أحد في الدنيا إلا مبتلى، يا بفقد حبيب، يا بمرض، يا بفقر وجوع، حتى الهم هذا نوع من البلاء، لما يصيب الإنسان هم وغم هذا إذا ما احتسبه عند الله راح يخسر الأمرين، حتى الشوكة يشاكها، هذا نوع من البلاء. إذا احتسبه الإنسان عند ربه كفر الله عنه بها من خطاياه. ترى يا جماعة لا تظن أنك الوحيد المبتلى في الأرض. بعض الناس يقول أنا فلانة من أهلي مصابة بالسرطان وأنا خسرت فلوسي، واحد من عيالي صار فيه كذي، وأمي وأبوي لا تظن أنك الوحيد في الأرض اليوم المبتلى. انظر إلى من حولك، وإن غرك الظاهر فما في أحد في الأرض إلا وقد ابتلي، ابتلاه الله جل وعلا. لكن أحيانا الظاهر يستر، وأحيانا الابتسامة اللي تشوفها على وجوه الناس تغطي كثيرا من الهموم. لكن من الفائز؟ الفائز اللي يجاب هذا البلاء بصبر واحتساب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر ابن آدم، كل أمر للمؤمن عجب لأمر المؤمن، أمره كله له خير. المؤمن كل شيء له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. شفت أم كذي مستانسة ومبتسمة تقول الحمد لله، الحمد لله الله أعطاني أربعة، تقول نعمة نعمة إن الواحد فيهم، واحد منهم يستطيع أن يدخل الحمام لوحده، هذه نعمة. أي صبر أعطاه الله عز وجل إياه. يصبر العبد، من يتصبر يصبره الله عز وجل. خلكم ويانا نرجع لكم بإذن الله عز وجل، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. الله عز وجل لما خلق الخلق جعل بينهم بين بعضهم البعض صفة اسمها الرحمة، والرحمة ليست مقتصرة على البشر، بل الرحمة بين كل المخلوقات. ولهذا حتى الحيوان في الأصل أنه يرحم بعضه بعضا. ولهذا لما تشوفون الأم، أم القط ترحم أطفالها، هذه رحمة وضعها الله عز وجل في قلبها. لما تشوفون حتى الكلب أجلكم الله يرحم أطفاله، فإن هذه الرحمة وضعها الله عز وجل في قلبها. بل أحيانا لما تشوفون الحيوانات بين بعضها البعض، لما تشوفون الطير يرحم الطير، لما تشوفون القط يرحم القط، لما تشوفون حتى الحيوانات المفترسة، مفترسة تصير بينها وبين بعض رحمة. يا جماعة الحيوانات الله خلقها عز وجل وجعل بين قلوبها هذه الرحمة، فكيف بالبشر؟ البشر ليش ما يصير في قلوبهم الرحمة كما في قلوب هذه الحيوانات؟ أنا الحين بحط لكم تقرير، والتقرير قد نفهمه وقد لا نفهمه، قد نبالغ بفهمه وقد نكون يعني صادقين بفهمنا. راح أحط تقريرين. التقرير الأول لقط مع قط آخر، واحد منهم يموت وانظروا بالذي بجنبه، هل يتركه ويروح أو يوقف عنده ويحاول أن يحركه؟ مثل بعض الناس يقول هذا قاعد يحاول يعمل له حتى تنفس صناعي، لكن علم عند الله، ربما الحيوانات ما تفهم بهذا القدر، لكن ربما كانت تحركها وهي تقول لها تحركي تحركي قومي، وانظروا إليها لما لم تقم، هل تركتها وذهبت؟ يا جماعة حيوانات لكن في قلوبها رحمة. شوفوا بشر اليوم على بعضها البعض والله ما في قلوبها رحمة. احنا خلينا نشوف الحيوانات، وانا اسف من الكلمة هذه ما اقصدها، ترى خلنا نتعلم احيانا الرحمة بيننا وبين بعض من هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. خلينا نشوف التقرير الاول.
قط سقط بين يدي صاحبه، فما كان من صاحبه إلا المحاولة تلو المحاولة لإنعاش القلب. ترى ما الذي يدفعه حتى يصر على إيقاظ صاحبه؟ فلما علم أنه لا فائدة من محاولة إيقاظه جلس بجانبه واحتضنه احتضان المحب المفارق لحبيبه. هذه رسالة رحمة ووفاء لكل البشرية، فهل من متعب؟
أنا أوجه رسالة لبعض الطواغيت اليوم في الأرض، وبعض الظلمة، وبعض الناس اللي أقل سبب ربما يعتدي على أخيه الإنسان. ما نتعلم من هؤلاء الرحمة؟ أنا أوجه رسالة للأخ مع أخيه، للزوج مع زوجته، للأب مع أولاده، للجار مع جاره، للبشر جميعا. يا بشر، شوفوا، ظل يمكن ساعات طوال مراضي يفارق صاحبه، مع أن احنا نقول هذه الحيوانات بلا عقل. ها طيب، احنا اللي عندنا عقول، هل تصدق أن إنسان يقتل إنسان بدم بارد بلا سبب؟ بلا سبب يا جماعة، خلنا نتعلم الرحمة من هذه العين. ليش ما هؤلاء يعطونا دروس؟ هذه الحيوانات اليوم أنا شايف في إحدى البلاد العربية الجريح على الأرض، مسكين على الأرض طايح جريح وحي، يقول له قول يحيى القائد الفاتح، قول يحيى القائد الفاتح، إيش اسمك؟ اسمي فلان بن فلان. قول يحيى القائد الفاتح، ما قال، رش على طول ذبحه، قتل بس عشان ما قال هالكلمة. نزع الله الرحمة من قلوب بشر اليوم، بدم بارد يقتلون بشر، والله يقصفون عزل، يسفكون دماء ما همهم. أنا أتكلم بشكل عام في كل بلاد، الأصل الإنسان يكون في رحمة على الناس. شوف الصورة الثانية لكلب، أجلكم الله، كلب بعد اللي في الشريعة أصلا لعابة نجس، لكن عنده أخلاق تفوق كثير من البشر. لما أصيب كلب آخر بحادث سيارة والسيارات تسير مسرعة، خلاه، تتوقعون؟ كان راح يموته بعد. شوفوا الآن الكلب شلون يجر صاحبه، والسيارات تسير حوله وبجانبه، ترى بسرعة، هذا خط سريع، تدرون؟ يمكن احنا قربنا الزوم، لكن السيارات قاعدة توخر عنه وبخط سريع، والكلب قاعد يحاول ينقذ صاحبه، وينقذ صاحبه اللي أصيب بدهس. يا جماعة، شوف الرحمة اللي في قلب هذا الحيوان على الآخر. وتدرون شنو الغريب؟ الغريب أن هذا الكلب المصاب لما جرح الكلب السليم إلى ناحية الشارع، جاءت الإسعاف في تلك البلاد وأنقذت هذا الكلب وقام يمشي، أنقذه وكاد أن يهلك. ترى الإنسان اللي ما في رحمة قد يصل إلى مستوى أسوأ حتى من هذه الحيوانات. وما أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. الله حكم اللي ما في قلبه رحمة، الله ما رح يرحمه. من لا يرحم لا يرحم، لا يفكر بالرحمة. اللي ما في قلبه رحمة على الناس، على البشر، حتى على الحيوانات، اللي ما في قلبه شوية انكسار على الخلق لما يشوف مصاب، لما يشوف مريض، لما يشوف قتيل، لما يشوف حتى كلب جريح أو حيوان مصاب، اللي ما في قلبه رحمة على الخلق، هذا يا جماعة الله ما راح يرحمه. والراحمون يرحمهم الرحمن. الصورة الثالثة أيضا كلب قتل صاحبه، لكن شوف شلون قاعد يدافع عنه، لا تقربون عنده، ما سمح لأحد من البشر أن يقترب من صاحبه. يا جماعة، ترى يمكن يقتله، ها الواحد يستغرب يقول هو إيش دخله، يعني لهالدرجة الحيوان يدافع عن أخيه الحيوان؟ لهالدرجة يفزع لصاحبه؟ لهالدرجة يحاول يعتدي على رجال الأمن؟ يحاول يعني يبعد أي إنسان؟ شنو، كلبه مات؟ يعني حتى البشر اليوم لو معركة، لو بأي شيء، مات أخوه، مات صاحبه، هده وراح، في النهاية أنقذ نفسي أنا. لكن شوفوا الحيوانات التي خلقها الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده جاحد. هذه الحيوانات خلق الله عز وجل، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الكثير منا ربما رأى صورة أيضا لطير عندما مات الطير الآخر صاحبه، كيف جلس عند رأسه وكيف بدأ يصيح لأن الطير الآخر مات بجنبه حتى جلس بجانبه ولم يغادره. يا جماعة الحيوانات لا نظن أنها ما عندها مشاعر، ما عندها رحمة، ما عندها قلب، من يقول لكم؟ بل بالعكس، ربما عند الكثير من الحيوانات اليوم، وأنا أسف على الكلمات، عند الكثير من الحيوانات اليوم رحمة وأخلاق وعاطفة أكثر من أكثر البشر اليوم اللي في الأرض، اللي قاعد يقتل شعبه، واللي قاعد يسفك دماءهم، واللي قاعد يقصفهم وهم في المساجد، واللي يقول لي أحد الأخوة اليوم في سوريا يقول لي والله يا شيخ أخذوا مجموعة بالأمس يوم الجمعة، يقول لي الحين ما ندري عنهم، واحتمال في مقابر جماعية يدفنونهم وهم أحياء، وهم أحياء يدفنونهم. هؤلاء الحيوانات أرحم منهم وأعظم يعني خلقا منهم، حتى والعياذ بالله أنك تشوف بعض البشر تقول هذا كيف سيرحمه الله عز وجل. الحاكم إذا كان في قلب قسوة على شعبه فسد بابه عنهم ومنعهم عن حاجتهم وقسى عليهم، لا يفكر يوم القيامة أن الله عز وجل سيفتح الباب له يطلب حاجته عند ربه عز وجل، سيوصد الباب عليه ربه جل وعلا يوم القيامة. والراحمون يرحمهم الرحمن. أنا عرضت أكثر من فيلم عن هذه الحيوانات وكيف ترحم بعضها بعضا، يرحم بعضها بعضا. أنا بودي فقط الليلة نحط راس الفراش ونفكر، هل إحنا ظلمنا أحد؟ قسينا على أحد من البشر؟ علشان الواحد منا يستعد للقاء ربه يوم القيامة. معنا اتصال من السعودية، الأخ محمد، حياك الله أخوي محمد.
السلام عليكم شيخ نبيل.
عليكم السلام، حياك الله.
لو سمحت شيخ نبيل بس عندي خاطرة بسيطة.
فضل
أنا شدني التقرير عرضت على المرأة كفيفة.
نعم.
طبعا الصبر هو شيء واجب وفريضة، يجب أن الواحد يصبر عند الابتلاء من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول ولا نبتلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس والصدقات. وأنا صراحة يعني أفرح لما أجد أحد يعني صابر على المصيبة، لكن أفكر أن هذا الشق الأول. الشق الثاني، ليش ما يفكر رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، وأن الله اللي ابتلاه بهالشيء هذا ممكن أن يشفيه، لكن يجب أن عليه أن يجد بهالشيء هذا. وأول شيء طريق هو الدعاء، يكثر ويخلص بالدعاء من لله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك أيضا موجبات الدعاء أيضا من التقوى الله سبحانه وتعالى واتباع طاعته. وأيضا في شيء أنا يعني لاحظ بعض الناس يخاف أنه يبتل بمرض معين وتلقاه مهمومة وكذا، ويشوف بعض الحالات ويقول لا والله ابتلاني وكذا، ويحاول أن يصبر نفسه. طيب فكر برحمة الله سبحانه وتعالى أنها واسعة، وسعت كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى حتى ما يبتليك بهالشيء هذا، أنت خلي شيء.
نعم نعم، صدقت محمد، أحسنت، بارك الله فيك على الرسالة الجميلة هذه. نعم، لا يأس الإنسان من روح الله عز وجل، وليسعى إذا كان مريضا في طلب الدواء، إن كان فقيرا في طلب الرزق، إن كان مصابا أن يرفع المصيبة عنه، ولا يتمنى الإنسان البلاء قط. معنا اتصال من أم محمد، حياك الله محمد.
ألو.
ألو، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ، أنا بغيت أسأل عنه يعني الإنسان في هذه الأوضاع والعواصف واللي صار في الحين في الدنيا.
نعم.
فالإنسان المؤمن، هل المؤمن يعني واللي في رحمة ويرحم الناس، يرحم أهله ويرحم غير أهله؟ يعني هذه العواصف والكوارث، افرض يعني الواحد صار مؤمن بالله وبصلي وصايم ومتصدق، يسرع الله الطمأنينة في قلبه، او من نفس العاصي اللي عاصي يعني واللي ما في رحمه وقاطع صلة الرحم؟
نعم نعم نعم، الرساله واضحه. في سؤال ثاني بعده محمد؟
لو بس انا عندي الوالده شوي معها خلاف مع بناتها.
طيب،
فهي طردتهم من البيت، فهي تحس الحين وتقول يعني انا ما رحمتهم طردتهم، هم اخطوا عليها حيل.
والله شوفي، في النهاية يعني الأم لها حق كبير، والأولاد والبنات يجب أن يعني أن يصبروا على أمهم حتى لو خطأت عليهم.
لا، هي تقول البر واجب. يعني الوالدة شيخ، تقول الوالدة أنا علي إثم اللي مطرتهم، يعني هم بس قطعوها ووصل منهم كلام مو زين.
أشكرك على الرسالة، لأن الفاصل دخل علينا، راح أجاوبك على هذا السؤال، لكن خلكم ويانا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أبي أول شيء أعقب على سؤال الأخت أم محمد. هذه الأم اللي شعرت الآن يعني برحمتها على أولادها وعلى بناتها، ودها أنها تصلح ما بينها وبينهم، ترى الصلح خير ولها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط إذا جاء البنات إليها مرة أخرى أن يحسنوا إليها ويعاملونها كأم ولها حق البر الحق الكامل، وإلا هن أحرار في قطيعتها، وهني يكون الأم ما عليها شيء، بل بالعكس أحسنت إليهم لو بدأت هي أصلا بالإصلاح. أما العواصف التي تحصل اليوم، الحوادث الكونية والحروب اللي قاعدين نشوفها حولنا والمتوقعة في كل مكان اليوم في الأرض، الناس اليوم بالمسجات وبالرسائل وبالمواقع الإلكترونية، الكل بدأ الآن يخاف، وطبيعي هذا، ولازم نخاف. كل يوم زلزال، كل يوم عواصف، كل يوم فيضانات وناس تغرق، كل يوم حروب، كل يوم كوارث، كل يوم نسمع أخبار تنسين الخبر الذي قبله. إحنا لو ما إحنا بشر ما نخاف، لكن إحنا بشر لازم نخاف. لكن المؤمن يتعامل مع هذه الأمور غير عن العاصي. المؤمن مستعد للقاء ربه جل وعلا. لو يغرق تلقونه يغرق وهو مستعد للقاء الله. أما الآخر الذي يغرق، لو تعرفون الخوف الذي يصيبه لأنه ما سوى شيء بدنيته، كيف سيلقى ربه عز وجل؟ هذا يموت وهذا يموت، المؤمن والعاصي يموتون. الكارثة إذا نزلت تعم الجميع، لكن هذا أثناء الزلزال يختلف عن هذا. يقول الله سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني المؤمن في وقت المصيبة تلقونه راضي ومطمئن ومرتاح لهذا الأمر. لا يظن الواحد منا يا جماعة لما أسكر الباب وعيالي في البيت وأقفل الباب على نفسي أنا بمأمن، منو قال لك؟ يقول الله سبحانه: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. والله لو الواحد ببيته ومقفل الباب على نفسه ومتخذ كل الاحتياطات، قد يأتيه العذاب من تحته، من فوقه، من أي مكان. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ طيب الصبح عيالك في المدرسة وأنت في الدوام وزوجتك في البيت وكل واحد بصوب ومستانسين ونلعب ونلهو، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. شنو الحل؟ الحل الواحد يكون مستعد بالصلاة بالعبادة، نتوب من كل الذنوب والمعاصي. يا جماعة لو الإنسان مات وهو لا يصلي ايش راح يسوي عند ربه؟ لو الإنسان لقي ربه على ذنب كبير شلون راح يلقى ربه عز وجل؟ خلكم مستعدين، بعدها يصير اللي يصير أنا مستعد للقاء الله عز وجل. معنا اتصال. طيب أنا أرجو أن الأخوة اللي اتصلوا وقالوا إحنا بنعرض وجهة النظر الثانية لحادثة العقيد أخونا بدر الغضوري، أنا كنت حريص على أنني في النهاية ما يعني ألوم طرف، لكن أتحدث بشكل عام. أنا ما حبيت أن أحكم على الحادثة والإخوان يلومون ليش عرضت وجهة نظر واحدة ما عرضت وجهة النظر الثانية. في النهاية هناك تفاصيل لكل حادثة وهناك تضارب في الشهادات، هذا طبيعي ترى، وكل واحد بيتهم الثاني بأمر، هذا مو أنا اللي أحدده، لكن أنا أتكلم بشكل عام. الاستهتار وتعريض الأبرياء للخطر بالتجحيص وإزعاج الناس النائمين والاستهانة برجل الأمن، مو شرط من الإخوان المتهمين اليوم، لكن من أي شخص اليوم، غير مقبول، غير مقبول. ولازم يا جماعة هذا قاعد نشوفه بعيننا، لازم هذه المظاهر السلبية تقف حتى لو عند العروس. عرس ومستانسين، بعد العرس قاعدين يقحصون يؤذون البشر، إيش هالعرس هذا اللي تأذون فيه خلق الله سبحانه؟ معنا اتصالات. أول اتصال وهذه فقرة تواصل لكم، الأخت أفراح من السعودية. حياك الله أختي أفراح.
الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
الله يعطيك العافية شيخ نبيل.
يعافيك.
وأحب أتكلم بس عن الرحمة. سبحان الله، يعني اللي يشوف مقاطع الحيوانات سبحان الله يتعجب تراحمهم والقتل اللي صاير سبحان الله بين البشر الحين في جميع الدول، فسبحان الله انقلبت الدنيا ويا ريت نقتدي فعلا بالحيوانات.
نعم نعم، أشكرك على الاتصال، انقطع أدري مو قصدا منك. معنا اتصال أبو عبد الله. حياك الله أبو عبد الله من الكويت، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ ابو علي يحبك في الله يا شيخ.
احبك الله. الله يسلمك يا ابو عبد الله.
شيخ بس بتكلم عن نقطه العقيد الله يقومه بالسلامه ان شاء الله ويشفيه ان شاء
الله. فضل.
لكن باختصار شيخ اللي حصل يعني دخول شيطان بينهم ان شاء الله، ما نعرف القصه حقيقيه يعني، لكن نتكلم بالواقع واللي حصل.
نعم.
موضوع ان الشيخ كان في المسجد صحيح نعم، لكن الحادثه ما صارت عند المسجد، صارت عند بيت المتهمين.
نعم.
المتهمين اعمارهم 42 سنه 38 سنه، يعني ما هم صغار العقل.
نعم.
هذه اول شغله. الشغله الثانيه انه يقول الشيخ بيني وبينهم تار. طيب اذا انت بينك وبينهم تار،
لا لا عفوا عفوا ابو عبد الله، احنا ما الشيخ ما تكلم، ابو ناصر ما تكلم ولا يبنى ترى موضوع ان بيننا وبينهم ثار، ولا قلنا المواضيع ترى.
طيب
ما يبناها، يمكن ما تابعتني في الحلقه ترى.
لا لا معاك شيخ من اول شيء شيخ معاك، لكن الموضوع تقرا بالجريده كتبها
الجريده ان قال فيها كل كلام، انا ترى ما اخذت شيء من الجريده في النهايه. طيب. انا بس ابي اتكلم، حتى لو حصل مثل ما تفضلت وكلامك جميل، الشيطان ترى اللي اوقع بينهم.
نعم.
في النهايه صار شيء خطا، سواء من طرف الشباب او انت مثل ما تتفضل تقول من طرف العقيد، يمكن صح ولا لا؟
وان شاء الله انهم كلهم مو غلطان ان شاء الله، انهم
يعني الله يصلح الحال،
اخر الصلح ان شاء الله،
والله يشفي يشفي العقيد. نعم احسنت.
مو هيبته من الاشخاص نفسهم.
نعم.
رجل الام هيبته للدولة كلها.
نعم بالضبط. هذا اللي الرساله اللي بنوصلها، واللي اتوقع ان الكل متفق ويانا فيها، ان يا جماعه الخطا لازم يحاسب الانسان عليه، وهيبة رجل الأمن مصلحة المجتمع كله أن تظل في مكانها. صح يا أبو عبد الله؟
نعم معك يا شيخ، لكن في نقطة أنا بتكلم فيها يا شيخ.
تفضل.
بارك الله فيك. يعني في نقطة يعني العقيد يمكن أفهم مني، وإن شاء يعني مو أفهم، لا أفهم منك بالأمور العسكرية أو الإجراءات هذه. أنت الحين سكرت على السيارة، مو معناته أنك تبي تدخل داخل البيت وكان في عشاء حريم ترى يا شيخ. بارك الله فيك. يعني الأشخاص هذول كانوا عند بيتهم، أنت يعني الولد هذا راعي الزد اللي كان يقحص دخل البيت، ما في مشكلة.
أشكرك أبو عبد الله، لأن دشيت تفاصيل أنا ما ودي أدش فيها كنت، بس هم عليه سمعنا وجهة نظرك، وأنا أشكرك شكر جزيل. والمحكمة في النهاية راح تظهر المخطئ من المصيب، لكن الحمد لله أن وصلت الأمور لهذا الحد. كان بالإمكان تكون أكبر من كذي بكثير، لكن يبقى العقيد بدر الغضوري له دوره في المجتمع الذي لا يعني ينكره احد في الاصلاح، جزاه الله خير. ويبقى الشباب، احنا ما سمعنا كلامهم وما ندري شنو وجهه نظرهم، لكن المحكمه راح تسمع لهم بالتاكيد. لكن نتمنى من الجميع ان يحترم رجل الامن، نتمنى الاخوان يقولون ترى ما اعتقلوا، هم سلموا نفسهم، جزاهم الله خير اذا كان هذا امر ايضا صحيح. يبقى في النهايه احنا ما نقبل كلام من الجرائد الكل يقول اي شيء يبي. احنا يا اخوان نبي مره ثانيه نقول لكم، رجل الأمن مهما كان هو رجل أمن، إذا اليوم تهاوننا في مكانته صدقوني باكر ما راح تأمنون حتى على عيالكم في البيوت ولا على أهاليكم في منازلهم. خلونا نكون عندنا هذه القاعدة، بعدين لكل قاعدة شواذ، الشاذ في القاعدة هو الذي يحاسبه القانون، والداخلية لن تتهاون معه بإذن الله عز وجل. ما أدري مخرجنا عندنا تقرير نحطة، أنا اعتذر أن عندنا كان تقريرين. التقرير الأول راح أقول فكرته، للأسف كان في صوت موسيقى ما قدرنا نحطه، حاخام في 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 المكان المحتل في دولة الصهيونية المحتلة، جالس أمام مجموعة كبيرة من الطلاب ومن الجمهور، يتكلم عن خطر الثورات العربية من حوله، ويبين أن هذه الثورات ستزيلكم من الوجود يا إسرائيل، سوف تمحيكم من الوجود هذه الثورات إن نجحت في الدول الخاصة التي حول ما يسمى بإسرائيل التي لا مكان لها أصلا بالوجود. وبإذن الله عز وجل زوالكم قريب وسنشهده بإذن الله جل وعلا. التقرير الثاني راح نأجله إن شاء الله لحلقات قادمة، أنا آسف اتصالات كثيرة ما استطعنا أن نوفيكم حقكم فيها. نلقاكم إن شاء الله متراحمين متآلفين متحابين في الأسبوع القادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوايا
تفاصيل الحياة لها زوايا عديدة الجوانب والقضايا،
تفاصيل الحياة لها زوايا عديدة الجوانب.